إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق رحمه الله عن جمع من التابعين منهم الإمام الزهري رحمة الله عليه، قالوا إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام ابن أبي الحقي النضري وحيي بن أخطب النضري وكنان بن الربيع ابن أبي الحقي النضري وهوزة ابن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير وبني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم إننا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. قبل ما أكمل الحديث، إخوة الإسلام، أبدأ من أوله بعون الله تعالى. اليوم نشرع بإذن الله بالحديث عن غزوة الخندق، تسمى غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. الخندق بالنسبة للخندق اللي حفره المسلمون حول المدينة، والأحزاب سميت غزوة الأحزاب لأن أكثر القبائل العربية شاركت في قتال المسلمين في هذه الغزوة، أكثر من قبيلة، سميت غزوة الأحزاب. وهذه الغزوة على الراجح من أقوال العلماء كانت في شهر شوال من السنة الخامسة الهجرية، يعني بعد غزوة أحد بسنتين، وهذا الرأي مال إليه ابن القيم رحمة الله عليه. طيب ما سبب هذه الغزوة، غزوة الخندق أو الأحزاب، ما سببها؟ تذكرون من فترة تكلمنا عن يهود بني النضير اللي كانوا ساكنين في المدينة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فهؤلاء نقضوا العهد وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بإخراجهم من المدينة. فخرجت هذه القبيلة اليهودية بنو النضير، خرجوا من المدينة، منهم من سافر إلى درعا واستقر فيها، ومنهم من خرج إلى خيبر داخل الجزيرة العربية واستقر فيها. هؤلاء الذين استقروا في خيبر لم يهنأ لهم عيش، وشعروا بألم الجرح أنه خرجوا من المدينة من بيوتهم وأراضيهم، لذلك أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. فماذا فعلوا؟ اتفقت خطتهم، جلسوا كبار النظريين، كبار زعيم قبيلة بني النضير، اتفقت خطتهم على أن يزوروا القبائل العربية ويحرضوها على قتال النبي والمسلمين عليه الصلاة والسلام. فشكلوا لهذه الغاية وفدا من كبارهم، من ساداتهم، حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، كبار النظريين ومعهم حلفاء من بني وائل، شكلوا وفدا هدفه زيارة القبائل العربية وتحريضها على قتال النبي والمسلمين عليه الصلاة والسلام. فأول ما بدأوا بقريش، طبعا هي كبرى القبائل العربية وأشرفها، فهذا الوفد اللي فيهم فلان وفلان من بني النضير ذهبوا إلى زيارة زعماء قريش، فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يقنعوا القرشيين، لأن أصلا ناقمين على الإسلام والمسلمين، حتى يقنعوهم ويحمسهم على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نحن سنجمع لكم كل القبائل العربية ضده ونحن سنكون معكم في المعركة. لما تظن عن حرتكم لحنا نقعد على جنب لحنكون معكم. هذا سبب الغزوة، وهذا معنى أول الحديث الذي ذكره ابن إسحاق رحمه الله. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع الرواية. لما دعوهم إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله، بدنا نشيل كل المسلمين من المدينة، ما بقى في إسلام. فماذا كان جواب قريش؟ قالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفديننا خير أم دينه؟ شوف قريش الآن يأتيها دعم من اليهود. قريش قبيلة وثنية تعبد الأوثان، واليهود أهل الكتاب، أهل التوراة، أهل العلم، من هم وثنيين في الأصل، يعبدون إلها واحدا. فقريش تريد أن تطمئن، يعني نحن قاتلنا محمد عليه السلام، قاتلناه في بدر، قاتلناه في أحد، حاولنا قتال عدة مرات، ولكن أنتم الآن تريدون دعمنا، نحن بدنا نطمئن، يعني عندهم شك في قتاله، بدنا نطمئن. فقول لهم أنتم عندكم علم أهل الكتاب بالتوراة، الكتاب الأول أي الكتاب التوراة، وعندكم علم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، فخبرونا ديننا خير أم دينه؟ بدنا نطمئن، لأن عم نقاتله بس إسألنا شك إنه بركي نحن على باطل، خبرونا يا أهل العلم ديننا خير أم دينه؟ فماذا قال اليهود؟ قالوا لهم: بل دينكم خير من دينه، دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. قالوا دينكم أفضل من دين محمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم أهل الحق أقبل منه وأعظم منه وأولى بالحق منه. فلما قالوا ذلك لقريش سروا ونشطوا إلى ما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. نتابع رواية، تقول الرواية: لما سمع زعماء قريش أن أهل العلم من اليهود، أحبار اليهود، يقولون لهم بأن دينكم خير من دين محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم أولى وأحق بالصواب والحق منه، هنا تحمسوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، صار عندهم عزيمة داخلية، صار عندهم قناعة عقيدة داخلية أنه أولى بالحق من محمد عليه الصلاة والسلام. فاتفقوا مع هؤلاء اليهود ونحن جاهزين لقتاله، أنتم بتحبون نبلش المعركة، نحن جاهزين. فنشطوا، قال: فلما قالوا ذلك سروا ونشطوا لحرب لما دعوهم إليه من حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له، أي اتفقوا على بدء المعركة معه. الرواية طويلة يا حسين، طبعا نقف عند هذا القدر، لكن هنا بهذه الجزئية من القصة إلى هذا الحد أنزل الله تعالى آيات يرد فيها على اليهود بسبب ما جرى من حوار بينهم وبين قريش. أنزل الله تعالى آيات كما ورد أيضا في رواية ابن إسحاق، يقول ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيهم، أي في اليهود الذين قالوا هذا الكلام لزعماء قريش، قال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ما معنى هاتين الآيتين يا إخوة الإسلام؟ يقول الله تعالى: ألا تعجب يا رسولنا، ألم ترى، ألا تعجب يا رسولنا من هذه القبيلة اليهودية بني النضير الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم حظا كبيرا، نصيبا حظا كبيرا من العلم بالتوراة، أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا كبيرا من العلم بالتوراة. ألم ترى إلى هؤلاء، لا تعجب من هؤلاء، يؤمنون بالجبت والطاغوت. يعني يقول الله تعالى بدلا من أن يتبعوا التوراة وما فيها من الوصية باتباع محمد عليه الصلاة والسلام إذا بعث فيهم، يقول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله تعالى ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة وذكر اسمه بالكامل، اسمه حتى لا يخطئ الناس ولا يلتبس الأمر على الناس. يقول تعالى هؤلاء الذين أعطيناهم العلم من اليهود بدلا من أن يلتزموا بأحكام التوراة وتعاليمها ويلتزموا وصيتها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث كما وصيناهم في التوراة ووصفنا لهم صفته واسمه وقبيلته والمكان الذي يهاجر إليه، كل هذا بيناه لهم. بدلا من ذلك إذا بهم يتبعون علماءهم وزعماءهم الذين يشرعون لهم ما لم يأذن به الله، هذا معنى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال ابن جرير رحمة الله عليه الجبت والطاغوت هما اسمان لكل ما يعظم من دون الله، سواء كان تعظيمه بعبادة أو طاعة أو خضوع له، وسواء كان صنما أو إنسانا أو شيطانا، كل من عظم من دون الله بعبادة أو طاعة أي أطيع في معصية الله وعبد من دون الله وخضع له من دون الله هذا يسمى جبت وطاغوت. يقول تعالى اليهود اللي أعطيناهم العلم بدل ما يتبعوا التوراة وما فيها من وصايا إذا بهم يتبعون زعماءهم وعلماءهم الذين يشرعون لهم ما لم ينزل الله به سلطانا ويضلونهم عن سبيل الله. ومن ذلك ومن طاعتهم لعلمائهم وزعمائهم بغير ما أنزل الله أنهم أفتوا للكفار من قريش الوثنيين اللي يعبدون الأوثان، لما سألوهم ديننا خير أم دين محمد قالوا دينكم خير من دينه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أي لقريش الكفار الوثنيين، هؤلاء الكفار هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أنتم يا كفار أهدى من محمد وأصحابه سبيلا عليه الصلاة والسلام وأرشدوا طريقا، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول تعالى فضلوا عباد الأوثان على الموحدين. شو دين قريش؟ قريش كانت تؤمن بالأوثان، ينصبون اللات والعزة وكذا يسجدون لها، ولا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالرسل. اليهود قالوا هذا الدين دين الوثنيين الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالرسل خير من دين الموحدين، من دين محمد عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى توحيد الله، أنه أن لا يعبد إلا الله وأن يؤمن بالرسل كلهم والإمام باليوم الآخر. هؤلاء اليهود جعلوا دين الوثنيين خيرا من دين التوحيد. يقول تعالى أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول تعالى هؤلاء الذين طردهم الله من رحمته لن ينصرهم الله. فكانت هذه الآية إيذان يا أهل الإسلام بهزيمة الأحزاب، أنه لن ننصرهم، هذه كان مبشرات أنه سيهزمون. لذلك يا أخي الإسلام هذا الموقف القبيح من اليهود، حتى بعض الناس من اليهود من المعاصرين استنكره عليهم. في الدكتور اسمه ويلفينستون في كتابه تاريخ اليهود في جزيرة العرب قال كلاما طيبا منصفا، أذكر لكم بعضه يعني حتى يشهد عليهم شاهد من أنفسهم. ماذا يقول هذا الدكتور اليهودي؟ يقول وكان من واجب هؤلاء اليهود، يعميك على القصة نفسها، وكان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في هذا الخطأ الفاحش وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأوثان أفضل من التوحيد الإسلامي. ولو أدى ذلك إلى عدم إجابة طلبهم. ثم يتابع يقول لأن بني إسرائيل الذين كانوا لمدة قرون حاملي راية التوحيد بين الأمم الوثنية، والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد، كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم وبكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين. كلام منصف يا أستاذ، ولو كان يهوديا نقبله. يقول هذا عاري اللي فعله هؤلاء اليهود. يقول لأن هؤلاء الذين قالوا عبادة الأوثان أفضل من عبادة الله، وهؤلاء المشركون دينهم أفضل من دين محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا هؤلاء يتنكرون لتاريخ بني إسرائيل ولأجدادهم، لأن أجدادهم كانوا موحدين يؤمنون بإله واحد، وهذا حتى اليوم موجود في التوراة الدعوة إلى الإيمان بإله واحد. قال يتنكرون لدين آبائهم وأجدادهم، وما بس هكذا يتنكرون، قالوا بنو إسرائيل بسبب إيمانهم بالإله الواحد قديما تعرضوا لاضطهاد كبير من الأمم الوثنية، فكيف تأتي ذرية من بعدهم تشهد للمشركين الوثنيين بأنهم خير من الموحدين؟ لذلك الله سبحانه وتعالى دعا إلى التعجب من فعلهم. اليوم يا إخوة الإسلام إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه ونسمع هذه الآيات، كثير من الناس يعني يستحقرون اليهود، لكن أعوذ بالله، هؤلاء لك عندهم علم وكذا، وما هذا جاءوا يفضلون الوثنيين على الموحدين، مع أن اليهود في قرارة أنفسهم يعلمون أن الموحدين أفضل وأن محمدا على حق عليه الصلاة والسلام، بس ما كان يدفعهم لهذا الأمر. طبعا المصالح يا أستاذ، الحرص على الزعامة الدينية، لأن كان عندهم في الجزيرة العربية زعامة دينية. نتصور لو اليهود الآن أسلموا فسوف يصيرون تبعا للمسلمين، يعني سوف يخضعون لأحكام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون حق الإيمان حتى يصبحون تبعا لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا بين أظهرنا ما حل له إلا أن يتبعنا. مش بنو إسرائيل، موسى، لأن القرآن هو الرسالة الخاتمة. والله لو كان موسى حيا بين أظهرنا ما حل له إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. إذا كان بدهم يتركوا زعامتهم الدينية ومشيختهم وبدهم يلحقوا ويسمعوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فيفقدون زعامتهم ويفقدون ما يجنونهم وراء الزعامة من مال وتعظيم وتبجيل من قومهم، فهذا اللي كانوا يحرصون على بقائه. لذلك كفروا بالإسلام وأغروا الوثنيين بحرب الإسلام حتى يبقوا محافظين على جاههم ومناصبهم. لكن هذه الآيات الإسلام وهذا التعجب من اليهود، نحن اليوم نمر عليه ونستهجن فعلهم، نقف هكا بيعمل اليهود. لكن يا أخي الإسلام لا نعلم أن كثيرا من المسلمين اليوم ينهجون نهج اليهود في هذا وهم لا يشعرون. هنا الخطر يا أسلام، أن نقرأ القرآن ونظن أنه مر القرآن في أمم يتحدث عن أمم سبقت وأحداث مرت وما له علاقة بحياتنا. هذا أكبر خطأ. يقول عمر رضي الله عنه أنه يقول: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية. لابد نعرف هذه الأحداث كيف تطبق على حياتنا على واقعنا. في كثير اليوم من المسلمين يفعلون فعل اليهود وهم لا يعرفون ولا يشعرون، يفعلون فعلهم، تقول هذا كلام خطير، كيف نفعل فعلهم؟ وكثير منا. اسمعوا الجواب يا أهل الإسلام. اليهود ماذا فعلوا؟ جمعوا عندهم علم بالكتاب التوراة، يأتون يحرضون الكفار الوثنيين قبيلة عربية على حرب الإسلام والمسلمين. الآن في عصرنا في دولة عربية ما بدنا نسمي الآن حتى ما يلحقونا، دولة عربية الآن تلعب نفس دور اليهود، تأتي إلى الدول العربية تحرضها على حرب الإسلام، وتأتي إلى دول الصليبية أمريكا وأوروبا تحرضها على حرب الإسلام. دولة عربية خليجية بس طبعا هن ما يجرؤون يقولوا بدنا نحارب الإسلام كإسلام. هذه بيقول لك بيصير كل مسلم بيفيقوا وخلي المسلمين نايمين. لكن نحن نحارب الإسلام السياسي. شوف الكفار يا أخي، حتى الكفار لما جورج بوش قال الحرب على العراق قال هذه حرب صليبية، تاني يوم نبهوه يا حمار بكرة المسلمين بيفيقوا، أو معتذر تاني يوم، بس هي واقع حرب صليبية. فهؤلاء يحاربون الإسلام، بس ما يجوز أن بدنا نحارب الإسلام، لأن نحن ضد الإسلام السياسي. يعني شو الإسلام السياسي؟ الإسلام اللي الإسلام أو المسلمون أو الحركات الإسلامية التي تطالب بأن الإسلام يحكم الحياة، يحكم الحياة في الحكم والسياسة وفي الاقتصاد والاجتماع وفي المسجد وفي الأسرة وفي كل شيء. يقول لك هذا نحن سنحاربه. طيب هذا الإسلام اللي جاء به محمد عليه السلام، نبي جاءنا بالإسلام فقط أنه نجلي بس في المسجد نصلي ونصوم ونحج ونعتمر، بعد ذلك ما يجري على الإسلام من تحريف وهجمة على المسلمين وتذبيح للمسلمين، نقول ما لنا علاقة؟ بس الإسلام علاقة وجدانية بين العبد وربه؟ هذا ما هك جاء النبي عليه السلام أمر أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبه جعلنا الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ما تتركوا الظلم يتفشى في الناس، هذا دور الأمة. لذلك هؤلاء بدون حرب الإسلام، بس حتى الناس ما تقوم عليهم بدنا نحارب الإسلام السياسي. يعني بدنا المسلمين يدلوا بس يصلوا ويصوموا ما يدخلوا بشيء حتى يحافظوا على حكمهم وملكهم. هذه الدولة العربية أغرت للأسف بعض الدول الخليجية الكبيرة بطريقة أنه يجب أن تحاربوا الإسلام باسم الإسلام السياسي، وأغروا أمريكا وأغروا كذا، حتى صار كل حركة إسلامية الآن تقريبا مصنفة تحت خونة الإرهاب، تحت خونة الإرهاب. طيب هذا الدولة العربية ودولة خليجية، هذا أول مثل ناس ينتسبون للإسلام. مثل ثاني، الدولة ما اكتفت بالأمر، عملت مؤتمر في جروزني جمعت فيه مشاهير المشايخ في العالم الإسلامي، مشايخ معروفين اجتمعوا في جروزني. وبماذا أفتوا؟ أفتوا بأن ما فعله بوتين في قتل السوريين كان على حق، يجب قتل كل واحد يتجرع الحاكم. الآن صار بوتين الشيوعي، يا مشايخ اللي حضرتوا مؤتمر جروزني، انه صار بوتين الوثني الشيوعي خيرا من أمة محمد عليه السلام، ويجوز له ان يقتل المسلمين؟ طيب يا اخو ما هكي الا انه النظريين بنوا النظير، ما هكي اللي عملوه؟ روح عند الشيوعيين الوثنيين ونقتلوا المسلمين، ونحن عم نديكم فتوى من الله شرعية يا عمائمهم، فتوى شرعية يجوز قتل هؤلاء. هؤلاء أليسوا ينهجون نهج اليهود؟ نقرأ الآية مخمنة القديمة عن زمانها، تحكي عن زمان وقعنا هذا وقعنا. هؤلاء المشايخ اللي ذهبوا إلى جروزني مؤتمر جروزني وأفتوا بوتين بجواز أن يقتل السوريين، هؤلاء مثل اليهود فعلوا اللي أفتوا قريش بقتل المسلمين وحرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ثاني عم يضربوا من حياتنا حتى نفهم تطبيق الآيات في واقعنا. مثل ثالث يا أهل الإسلام، منوا بهالذروة بهالوضوح بس فيه شيء منه. مثل ثالث الآن يا أهل الإسلام عم نشوف في لبنان في حملة على الإخوة السوريين والفلسطينيين، في حملة تكون بها الدولة اللبنانية. طيب شو وجه الحملة؟ يأتون يقولون لنا بأنه يا أخي طيب الشباب اللبناني ما عنده عمل، ما عنده فرص عمل، السوريين أخذوا فرص العمل، الفلسطينيين أخذوا فرص العمل، نحن أبناء الدولة اللبنانية حريصون عليهم على أهل طرابلس وكذا، لذلك بدنا نمنع كل فلسطيني وسوري من العمل. نقول لهم طيب لو كان الفلسطينيون والسوريون ليسوا سنة كان تعملوا بالطبق هالقاعدة أو هالنظام أو هالقانون؟ لماذا لا تقولون هذا الكلام للاجئين العراقيين؟ ليش ما عم نسمع حديث عن اللاجئين العراقيين؟ ليش ما عم تطبقوا هالقانون على اللاجئين العراقيين؟ لأن اللاجئين العراقيين مسيحيين يا أخوي، اللي إجوا إلى لبنان من العراق لاجئين أكثرهم مسيحيون، ما عم نسمع حديث عنهم أبدا، بس لاجئ سوري وفلسطيني. كثير من المسلمين للأسف صار يتحمس، مسلمين أقصد اللبنانيين السنة يتحمسوا، لكن ما هون حقتي بالدولة حريصة علينا لتأملنا فرص عمل للشباب اللبناني، يعني حكوا الشباب السوري وفلسطيني. لكي أخوة فهموا هذا لبوس يلبسه القوم، القصد منهم محاربة الإسلام. هؤلاء يحاربون السوريون لأنهم أهل سنة، ولأنهم بس مشكلتهم خرجوا على نظام المجرم بشار أسد. هلا هؤلاء لو يبايعوا بشار الأسد من هنا من لبنان، بتلاقي الوظائف والأعمال والأموال تغدق عليهم من حزب الله ومن المسيحيين، أو مش كل المسيحيين إلا من رحم الله، تغدق عليهم المساعدات والأموال من الجميع، وحتى من جماعتنا السنة. مشكلتهم إنه يريدون أن يخرجوا عن حكم الطاغوت، بس هي المشكلة. سنة يغارون على دينهم، كرامته ممنوع، بدك تخضع، ألك حق تعيش بس مذلول. طيب يا دولة اللبنانية، إذا كنتم فعلا حريصين على طرابلس وأهلها وعم تقولوا سبب فقرنا وجوعنا هو الفلسطينيين والسوريين، طيب ما هن ما صاروا شجين 6 سنين، بالخاصة الإخوة السوريين، ما صارت طرابلس 50 سنة مهمشة، ما في مشاريع ولا إنماء ولا وظائف ولا فرص عمل. حتى فرص العمل في المدينة يأخذوها المسيحيون داخل المدينة، وفي مدنهم ممنوع مسلم يتوظف، وفي مدينتنا نص بنص وأكثر. مدام حريصين على طرابلس، ولا لماذا يعني همشتم المدينة؟ لماذا لا تسمحون لبعض الشركات بدها تعمل تنوير للمدينة، كهرباء المدينة 24 ساعة ما يسمحون لها؟ الاتحاد الأوروبي وافق على يعمل مطار ليعات مجانا بدون ما يدفع الدولة قرش واحد، رفض، وحزب الله رفض. أهل السنة المقصود تهميشهم وتفكيرهم وإذلالهم وملؤهم بالمخدرات حتى يضيعوا، ما يفيقوا إلى دينهم. لذلك لا تنجروا إلى هذه الدعاية في الإسلام. هؤلاء يحاربون ما لأنهم فلسطينيين ولا لأنهم سوريين، لأنهم من أهل السنة اللي لم يقبلوا بالخضوع لبشار أو لإسرائيل. لو لا الإخوة الفلسطينيين خضعوا لإسرائيل ورضوا بحكم نتنياهو، شوف ماذا سيفعل لهم من أموال ومساعدة من كل العالم. لذلك كل مسلم يعين على حرب إخوانه المسلمين ويؤيد هؤلاء في حربهم على المسلمين، فقد شابه بني النضير اليهود في حربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر دينك يا رب العالمين، وانصر كتابك، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا علينا وألبوا علينا، اللهم انصرنا بنصرك يا رب العالمين، أيدنا بمدد من عندك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.